أسرار التنزيل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة المتميزة، وكشأننا دائما نحاول بفضل الله تبارك وتعالى أن نتجاوب مع القضايا الحياتية والمشاكل اليومية، وقل إن شئت المنارات الهادية التي ينبغي أن يلتزمها المسلم والمسلمة. حلقة اليوم قد تحدث بعض، يعني لا أقول الضجة، ولكن بعض الانتباه، بعض لفت الأنظار، بعض الإيقاظ، هو ناقوس خطر لابد أن ندقه إن صح لنا التعبير، أو هو يعني قل إن شئت كلمة حق نعلنها ونصدع بها ونبلغها للناس جميعا. ونسأل الرب تبارك وتعالى أن يجعلها متقبلة عنده ومتقبلة كذلك عند الناس. حلقة اليوم لأنها تمس جانب من حياة الإنسان عظيم، هو جانب المنامات، جانب الرؤى والمنامات، جانب الأحلام. والحقيقة الإنسان إذا تفكر في هذا الأمر وجد أن له خطرا عظيما، خطرا لا يتصور. جانب البنمات هذا مثل عند كثير من الناس، لا أقول نصف أوقاتهم أو ثلث أوقاتهم، بل شغل جميع حياتهم، وجعل البعض منهم يبدو كئيبا كثيف البال في يومه، ولا يهنأ بنوم ولا تكتحل عينه بسهاد. لماذا؟ لأنه رأى شيئا في المنام، جاءته رؤية أو جاءه حلم، فهو لذلك يأرق بل يخاف من الفراش الذي بسط له في هذا المكان. جانب المنامات هذا اختلط فيه الحابل بالنابل حتى أصبح لا يستبصره إلا القلة الفاهمة عن الله وعن رسوله. من أجل ذلك كله، ومن أجل كشف الغمام عن الرؤى والأحلام، كانت هذه الحلقة بعون الله تبارك وتعالى، والتي نجعل لها عنوان الأحلام بين، أو قل إن شئت أوهام الأحلام، أوهام الأحلام وحرمة بيت الله الحرام، أوهام الأحلام وحرمة بيت الله الحرام. البعض بيقول لي ليه أنت اخترت هذا العنوان، وإيه سر الربط بين الأحلام وحرمة بيت الله الحرام؟ أنا كنت أسمي الحلقة أوهام الأحلام والاعتداء على بيت الله الحرام، لكن قلنا بلاش كلمة الاعتداء، يعني نستبشر خيرا ونقول أوهام الأحلام وحرمة بيت الله الحرام. لأن بسبب الأحلام التي أملاها الشيطان والتي بذرها في عقول وفي نفوس فئة من الطغاة المجرمين، اعتدي على بيت الله الحرام في حوالي سنة 1400 هجرية أو 1399 على سبيل التقريب. جاءت فئة ممن لم يتحققوا بالعلم تحققا صحيحا، وجمعهم الشيطان على فكرة ليست بالمؤصلة ولا المحققة ولا المدقق فيها، وانتدب واحد منهم على أنه هو المهدي المنتظر، ولإمعان يعني ابتلاء الله لهم كان اسمه على اسم المهدي المنتظر محمد بن عبد الله. بل تعجب إن قلت لك أن المرأة التي تزوجها وهي أخت ما يعرف بجهيمان العتيبي رأت في حلم وهي في سن العاشرة أنها تزوجت بالمهدي المنتظر. خلي بالك نبدأ نتكلم في القضية بخطر أهو. يبقى الشيطان مهد للقضية من قبل، جاء في المنام لهذه الفتاة وقال ستتزوجين بالمهدي المنتظر، مهدي هذا الزمان الذي سيبايع وسيمكث في الأرض 6 أو 7 سنوات ويملأها عدلا ويعيد الخلافة ويكون له مع المسيح ابن مريم جولات في نصرة الإسلام، وأنت ستكونين زوجة له. فقامت من منامها عدة مرات ترى نفس المنام، عدة مرات ترى أنها يقال لها في المنام ستتزوجين بالمهدي المنتظر، أنت زوجة له. وأقاربها أيضا يأتيهم نفس الحلم، قريبتكم فلان فلانة ستتزوج من المهدي المنتظر، وأخوها الذي هو جويمان العتيبي كذلك الذي كان أحد الأعضاء هذه الجماعة المجرمة، نفس المسألة تأتي في المنام. طب اعجب أكثر، هو كان في المدينة الأول اللي هو محمد بن عبد الله ده، ثم رحل بعد ذلك بحركة خسيسة إلى الحرم، يعني عملوا كده على هيئة أموات ومش هذا القبيل، ودخلوا سلاح وشيء من هذا القبيل، معروف القصة يعني. الشاهد إن 20 ممن يبدو عليهم الصلاح من أتباعه كانت تأتيهم الرؤى متواترة كل يوم، بل كل ساعة، كل ما يناموا يأتيهم من يقول لهم في منامهم معكم المهدي المنتظر وهو محمد بن عبد الله صاحبكم هذا. فالتبس الأمر على كثير منهم وظنوا أن هذا يعتبر تواطؤ وتواتر في الرؤى، على أن هذا هو المهدي المنتظر الذي ينبغي أن يبايع وأن تكون له يكون له الملك وتكون له يعني السطوة والنصرة وشيء من هذا القبيل. فتصور يعني الأولاد دول كيف تسلط عليهم الشيطان بالمنامات، فرأى أكثر من 20 واحد منهم يعني، وبعضهم لا يعرف بعض. شوف بقى الفتنة جت منين، لأن واحد ممكن يقولك ده هم متفقين، لا ده واحد مثلا مصري والتاني هندي وده كذا وده ملايو، يعني كل واحد بلغة وما يقابلش التاني نهائي، ونفس الرؤية تأتي بنفس الشكل، هذا محمد بن عبد الله المهدي المنتظر. تواترت الرؤية وتواتروا جميعا على ذلك، بل لو حكوا لبعضهم أو حكوا الإنسان ما يقال لهم في الرؤية نفس النص متشابه بينهم جميعا، هذا هو المهدي المنتظر. ولذلك لما دخل الحرم وهم بيعوه وأحدثوا بقى هذه الفتنة كانت يعني عجيبة. وأنا قلت لك كذلك اللي أيد المسألة أكثر جويمان العتيبي أخو زوجته، لأنه بيقول إحنا بالفعل زوجناها لمحمد بن عبد الله هذا ولا ندري أنه هو المهدي المنتظر حتى أعلن دعوته، وهي قد رأت ذلك وهي في العاشرة من عمرها أنها ستزوج المهدي المنتظر وأخبرتنا بذلك وهي صغيرة، جيء لي في المنام وقيل لك أنك ستتزوجين بالمهدي المنتظر. أبوها وأخوها والجيران والأقارب الكل شهدوا بذلك أنهم سمعوا هذا الكلام وهي صغيرة. يعني نقدر نقول دلوقتي هذا المجرم هو أتباعه عليهم الله ما يستحقه، يعني كان لهم بسبب المنامات حدث فظيع، لأنهم لم يفرقوا بالعلم الصحيح بين وهم الأحلام وبين ما هو رؤى من الله تبارك وتعالى صادقة. أجرموا أشد جرم، جرم يمكن ما عملوش يعني أبرهة الأشر ولا حتى القرامطة الذين خلعوا الحجر الأسود من الكعبة واعتدوا عليه وعطلوا الشعائر، دول عطلوا الشعائر يعني أيام عديدة حتى استطاعت القوات بفضل الله أن تستنقذ الحرم وتستنقذ من في الحرم، وطبعا يعني احتبسوا رهائن وأجرموا إجرام يعني ما تصور الشيطان أن يبلغ بهم الكيد للحرم كما بلغ بهم في تلك الآونة. لكن قيد الله عز وجل لبلاد الحرمين رجال بواسل استطاعوا بفضل الله وبما منحهم من قوة ومن شجاعة أن يستنقذوا زوار الحرم وأن يستنقذوا حرمة الحرم من دنس هذه الفئة الباغية. أنا الشاهد عندي دلوقتي، هل لهم شبهة؟ كل إنسان حتى المجرمين بيبقى عنده بعض شبهة ودليل في الدين. المشكلة مش مشكلة أدلة، الخوارج اللي هم التكفير أكثر الناس أدلة، لكنهم أكثر الناس بعدا عن فهم الأدلة وإنزالها على الواقع. المشكلة مش مشكلة دليل، المشكلة إنزال الدليل على الواقع، هي دي المشكلة، وهو ده المحك وهو ده الموطن. فهم يعني لبس عليهم وقالوا إن الأصوليون قد قالوا إن الرؤى إذا تواترت فهي دليل شرعي وحجة شرعية ينبغي المصير إليها. خدوا كلام عن الشاطبي في الموافقات، هو تقريبا في الجزء الثاني اللي كنت راجعتها، يعني فهم منه إن الرؤى لو تواترت على أمر فهو حكم شرعي، يعني بمثابة الكتاب والسنة، زي ما احنا نقول مثلا أدلة كتاب والسنة والإجماع والقياس المثال ديت، هم كذلك قالوا برضو والرؤية إذا تواترت فهي حجة شرعية يعمل بها، فمن تواترت رؤاهم على أمر من الأمور صار هذا الأمر أمرا ملزما يجب اتباعه. ده مثلا. كذلك المشكلة جت من كلام أبي إسحاق الإسفرييني لما قال إن الرؤية حجة، وما زلنا بسبب كلام أبي إسحاق الإسفرييني هذا إن هو جعل الرؤية حجة في بلاء عظيم، خاصة عند جهل التصوف. جهل المتصوفة برضو عمدة من أعمدتهم وأساس من أسسهم هو الاعتماد على الرؤى، الاعتماد على الرؤى في الأحكام، الاعتماد على الرؤى في المواقف، الاعتماد على الرؤى في التقدم أو التأخر، في السفر أو البقاء. الرؤية عندهم كأنها إيه؟ كأنها بمثابة البريد الرباني الذي لا ينقطع أبدا والمصرف لحياته. إذن يا أحباب، الرؤية كان لها أثر عظيم في التاريخ. كم من دول أقيمت أو أبيدت بسبب الرؤى، كم من أحداث، بل كم من دماء أريقت بسبب الرؤى. تحولات كثيرة حدثت في التاريخ بسبب الرؤى. ولذلك أنا النهاردة بنقل كلام المشايخ في هذه القضية، وبعدين ناخد ان شاء الله الاتصالات ومشاركات الاخوه لمن اراده لمن عنده يعني ايه زياده في الفائده. فاقول يا احباب ان ليه الناس، لماذا الناس يتولعون او يهتمون بالرؤى؟ دائما الغيب المحجوب شيء يحب الانسان ان يكتشفه وأن يطلع عليه، يمكن بسبب الخوف الذي يعتري الإنسان عادة، بيحب يعرف المجهول والمغيبات، يمكن بسبب قلق نفسي بيحب يعرف ما تكنه الأقدار. المهم أن من طبيعة النفس البشرية أنها تحب أن تستكشف ما غيب عنها. الناس لهم في ذلك مسالك، بعضهم يلجأ للكهانة والسحر والشعوذة والخرافة أو السجع والتخمين، والذي نجا من السحر والكهانة يقع في شرك المنامات، يقع في شرك المنامات فيريد أن يستكشف الغيب عن طريق المنام. بعضهم إذا هم بأمر واستخار الاستخارة الشرعية يقول الذي سيحدد لي ما هو الخير في الأمور أو في أي الأمرين رؤيا أراها، فأنا أستخير ونتيجة الاستخارة ستكون في رؤيا. وقد نبهنا من قبل أن الاستخارة هي طلب الخيرة من الله تبارك وتعالى، ونتيجة هذه الاستخارة لا يتعلق لا برؤيا ولا برؤية شيء أبيض ولا شيء أحمر ولا شيء أسود، إنما نتيجة الاستخارة موجود في دعاء الاستخارة: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري، ها إيه نتيجة الاستخارة؟ فاقدره لي ويسره. اقدره معناه يعني اجعله مقدرا لي واكتبه لي، أو معنى كلمة اقدره اجعلني ذا قدرة عليه، وفقني إليه، أعني إليه. فهذا علامة الاستخارة، أن يعينك الله، أن يفتح لك الأبواب، أن يعني يمد يد العون إليك، أو يكون الامر ميسر، ما سرت في باب الا وفتح. المساله ماشيه 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 ماشيه، قادر يديك الاستخاره. اما ان تكون ذا قوه عليه وتستطيعه وتستطيع انجازه، واما ان تجده ميسرا مسهلا. كل ما تمشي في باب مسهل، ان كان سفر كل ما تمشي خطوه بسم الله ما شاء الله ماشيه كده. لكن لما يكونش هذا السفر مثلا فيه خير وقد استخرت، تجد الابواب مقفله، تجد كل ما تروح في المنطقه يقول لك لا قفلنا النهارده، لا ده احنا خلصنا، لا خلاص يعني انت عارف انك تجد الاستخاره. اذا نتيجه الاستخاره لا هي منام ولا هي رؤيه ولا شيء من القبيل، نتيجه الاستخاره ترى عمليا في الحياه. ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ودنياي وعاقبه امري او عاجل امري واجله، فاقدره لي ويسره لي. فكونك ذا قدره عليه او ميسر لك، دي علامه الاستخاره، لا لها دعوه ولا بنام ولا بخلافه. دي بس مجرد يعني موجز كده للمساله ديت. المساله بقى يبقى اللي نجا في محاوله استكشاف الغيب عن من الكهانه والخرافه والسجع والتخمين وضروب الشعوذه، بنلاقيهم وقعوا في المنامات وحاولوا معرفه يعني ما هو الخير والشر في المنام، اما عن طريق الاستخاره واما عن طريق ادعيه. يعني بعض الناس يقول له قبل ما تنام تدعي وتقول كذا وكذا وكذا سترى شيئا في منامك، ثم بعد ذلك تبدا تفسر منامك عند واحد من المعبرين. يعني هم طلعوا من مطب المشعوذين وقعوا في مطب المعبرين الدجالين. في معبر صحيح له درايه وله بصيره وله صدق، وفيه ناس بتتاجر بتعبير الرؤى والمنامات. احكي لي عن منامك، احكي لي عن رؤياك، كلمني كلمني. طب انا مش عايز اكلمك، لكن كلمني. عشان ايه؟ عشان ما انت عارف ستضر علينا من يعني الورق والذهب والفضة وما تعلمه أنت. فالشاهد أن هؤلاء أصبحوا في تلك اليد التي أحسنت استغلال ضعف الناس وجهل الناس بمسائل الرؤى والمنامات، وبدأوا بطرق كثيرة، في مواقع في الإنترنت تفسير الأحلام، في مجلات تفسير أحلام، جرايد تفسير أحلام، كتب تفسير أحلام، لدرجة ان بقى الواحد منهم بص ليه حاطط كتاب منسوب الى ابن سيرين وكتاب منسوب الى النابلسي، ولا هو بتاع ابن سيرين ولا هو بتاع النابلسي، تحت المخدة. يصحى وينام على الكتاب، ينام شوية يحلم له حلم ويقوم يد النور كده ويفتح الكتاب، يا ترى انا شفت ايه؟ اه انا شفت النهاردة مثلا زرافة. زرافة يبقى انت ظريف، كل ما تمشي في حتة يقولك يا ظريف لانك شفت الزرافة، فالزرافة من الظرف والظرف من الزرافة، يبقى اذا الراجل دم خفيف مثلا يعني. او يصحى من النوم، يا اول ما يصحى من النوم انا شفت ايه في المنام؟ شفت مثلا عنب، عنب 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 عنب، ايوه العين، عنب مظبوط. رؤيه العنب في المنام تدل على انه سياتيك كذا وكذا وكذا، تمام. يبقى هو عنده المنام، عنده انتاج للاحلام، وعنده تفسير هذا الانتاج عن طريق كتاب بتاع ابن سيرين او كتاب الايه النابلسي، ولا هو زي ما احنا قلنا هو مزور على ابن سيرين ومزور على النابلسي، وليست هذه بطريقه الصالحين. طيب ده جانب. جانب تاني بقى، نجد ان بعض المنتديات والمجامع عقدت لتفسير المنامات. يجيبوا شيخ، ده الراجل ده بيفسر المنامات زي الفل، يجي الراجل يقعد، وطبعا القعده بقى بتدور فيها القهوه وبتاع وكلام زي كده والشاي والكلام ده، ويبدا بقى الاحاديث المختلطه، وبعدين يبدا بقى الشيخ يعني يفتي لهم بما يعني يفيض الشيطان عليه من رؤيه، ان كان من المخرفين وربما يكون من الصالحين، لكن الصالحين ليس هذا دأبهم. واحد يقول لي ليه؟ هو مش النبي صلى الله عليه وسلم كان بيجلس بعد الفجر ويقول من رأى منكم مناما ويفسره؟ اقول له ده النبي مش انت، ده النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يستنبئهم عن مناماتهم. ويصح لغة ان اقول احلامي، وان كان الشرع فرق ما بين اللغه ما بين الحلم والمنام، بين الحلم من الشيطان، الحلم من الشيطان والرؤيه من الله. الشاهد ده النبي صلى الله عليه وسلم مش انت، النبي هو اللي يستنبئ الصحابه. ما تقوليش انت كلمني عن حلمك، ما تقوليش احكي لي وانا افسر لك، لا ده شغل دجل. لان ابو بكر الصديق فسر بعض الرؤيه، بعض الصحابه راى يعني كان سحابه يعني يتنزل منها ما يشبه السمن والعسل وشيء من هذا القبيل، نطف السمن، ففسر ان هذا بمعنى الاسلام والغيامه بمعنى الدين، وفسرها أبو بكر فسر أبو بكر بعض هذه الرؤية وأصاب فيها، وفسر بعضها الآخر وأخطأ فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس. فقال يا رسول الله هل فسرتها؟ قال أصبت في بعضها وأخطأت في بعضها. أبو بكر نفسه قال له النبي قال له أصبت في بعض تفسير هذه الرؤية وأخطأت في الجانب الآخر. طيب يعني النبي شاهد له ان هو ليه في المساله دي. طب ليه ما جلس ابو بكر بعد الفجر زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس لتفسير المنامات وقعد يقول لهم يا جماعه تعالوا احكي لكم ايه، تعال اللي عنده رؤيه وانا افسرها له، لانهم علموا ان هذا امر لا يكون الا بتاييد الله بالوحي. الوحي المنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يؤيده في هذا الباب، يفتح عليه هذا العلم، لان الرؤيا علم والكلام في الرؤى هو كلام في العلم. يا ايها الملأ افتوني في رؤيا. ولذلك العلماء قالوا إن الرؤية كالعلم تماما، إن الرؤية كالعلم تماما، فكما لا يتكلم في العلم أو في مسائل الدين إلا بعلم، فلا يتكلم في الرؤية إلا بعلم. كذلك لا يباح لأي أحد أن يفسر، بل شرط له شروطا من العلم والفقه والبصيرة، بل عليه أن يدري أحوال الناس، عليه أن يدرك ما هم عليه من ذكورة وأنوثة، من زواج أو كونه ليس بمتزوج، يعني أي من الأحوال الصلاحية مع الله، هل هو صالح أم طالح، من البيئة التي تربى فيها، من الأمور التي تشغله، لأن الرؤية إما من الله وإما حديث نفسه وإما من الشيطان. فمن الذي يميز بين الثلاث؟ من يقول هذه لله وهذه للشيطان وهذا حديث نفس، أمر شغلك في يومك فنمت وأنت تتفكر فيه، من الذي يميز بين هذا وذاك؟ لا يكون إلا ببصيرة وعلم، وهذا لا يتأتى أبدا 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 لأي إنسان في البرامج الفضائية التي تخصصت في تفسير الرؤى والأحلام، أبدا لا يستطيع، لا يستطيع. ده عايز بصير وعايز خبرة وعايز معرفة من الأشخاص ودراسة أحوالهم. جاء رجل ابن سيرين وقال لقد رأيت أني أؤذن، قال ستحج، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. وجاء رجل آخر وقال رأيت أني أؤذن نفسي المنام، قال إنك سارق. أذن مؤذن بينهم أيتها العير إنكم لسارقون. طب ليه؟ نفس الرؤية واحدة لاختلاف الأشخاص، درست لأحوالهم ولبيئاتهم وللسمات الظاهرة عليهم. فهذا الذي يتكلم في الهاتف وفي التليفون ويفسر له منامه، عرفوا منين؟ درسوا منين؟ عاشروا منين؟ عارف بيئته منين؟ عارف أحواله منين؟ حتى يفسر الرؤية. الرؤية لا تكون بكلام، الرؤية لابد من دراسة الأحوال ودراسة المقامات ودراسة ما هو فيه. يا أحباب الجرأة على الرؤية كالجرأة على العلم تماما، والذي يفتأت على الله كاذب. ولذلك انا سانقل هنا كلام ابن عثيمين وكلام الشيخ عبد العزيز الشيخ لتروا خطر هذه المساله، خطر هذه المساله. وحتى يعني لانسى قبل ان نؤصل لمساله الرؤى والاحلام، يعني انا اذكر هنا كلام يعني مشايخنا الفضلاء. طبعا احنا قلنا ان تعبير الرؤيا يختلف من شخص الى شخص، وذكرت لكم حال ابن سيرين، لان المساله في تفسير الرؤيا لابد ان تدرس حال الرائي وظروفه، وكذلك تعلم ما هو فيه. الكلام ده قاله مين؟ الكلام ده قاله ابن عثيمين في شرح رياض الصالحين الجزء الرابع صفحة 377. بيقول ايه ابن عثيمين؟ بيقول في ضمن كلامه رحمه الله: ان من المهم الا نعتمد على ما يوجد في بعض الكتب ككتب ابن سيرين والنابلسي وما أشبهها، فإن ذلك خطأ. ده مش كلام، ده كلام ابن عثيمين جزء الرابع صفحة 377 من رياض الصالحين. وذلك لأن الرؤية، انتبه، تختلف بحسب الرأي وبحسب الزمان وبحسب المكان وبحسب الأحوال. الرؤية واحدة لكن تفسيرها يختلف بحسب الرأي نفسه. من أنت وماذا أنت عليه وما هو سنك وحالتك الاجتماعية، وبحسب الزمان إن كان في صيف ولا في شتاء، إن كان في ليل أو في نهار، رؤية الليل غير رؤية النهار، دي مسائل كبيرة. وبحسب المكان، أين مكانك، أين محلتك، ما هي الظروف المحيطة بك والأحوال التي تتغير عليك حتى تتكلم في الرؤية. من الذي يدرك ذلك ويجمع ذلك حتى يفسر الناس الرؤى؟ من لم يجمع ذلك فهو كذاب، من لم يجمع هذه الأصول في تفسيره للرؤى والمنامات فهو مفتئت على الله. يعني
قال الشيخ ابن عثيمين يعني ربما يرى الشخص رؤيا فنفسرها له بتفسير، ويرى آخر نفس الرؤيا فنفسرها له بتفسير آخر غير الأول، وذلك لأن هذا رأى ما يليق به وهذا رأى ما يليق به، فلكل تفسير وإن توحدت الرؤيا وتشابهت الأشكال، أو لأن الحال تقتضي أن نفسر هذه الرؤيا بهذا التفسير. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل واقعة أو قبل غزوة أحد قبل الواقعة أو في أثنائها رأى في المنام أن في سيفه سلمة، ففسر السلمة التي في سيفه، السلمة يعني زي الشرخ كده أو قطع سن كده مقطوعة من سيفه صلى الله عليه وسلم، قال هذه السلمة التي في سيفه رجل من أهل بيتي سيموت، ومات حمزة، ورأى بقرا تنحر وتذبح فقال سيقتل جمع من أصحابي، وقتل من أصحابه 70. إذن النبي صلى الله عليه وسلم فسر بحسب الموقعة وبحسب ما هو فيه صلى الله عليه وسلم. كذلك طبعا وجه الشبه، ليه شبه أصحابه يعني بقطيع من البقر؟ لأن طبعا البقر فيها فوائد، فيها سمن وفيها غذاء وفيها كذا وفيها كذا، ويكفي أن الصحابة لهم فوائد أكثر من فوائد تلك الأشياء. الشاهد هذه كلام ابن عثيمين. سؤال تاني ابن عثيمين، ما رأيكم في من يقول إن تفسير الأحلام يعود لملكة الشخص، فهل هناك ضوابط شرعية في تفسير رؤى الأحلام؟ فقال نعم، هي ملكة ليست مكتسبة، نور يقذف الله في قلب الصالحين. ولهذا نجد بعض المعبرين جهال، ابن عثيمين بيقول نجد كثير من المجاهرين جهال لا يعرفون شيئا من الدين ومع ذلك يعبرون عن الرؤى، يعني ولا معنى كلامه ولا يتورعون. وليس هناك قواعد يمشي عليه الإنسان لأنه قد يخطئ خطأ كثيرا في التطبيق، إذ قد يكون يعني صورة الرؤية واحدة وتختلف بحسب الرأي وبحسب الحال. ولكن الذي أنصح به إخواننا نصيحة ابن عثيمين بقى للناس اللي اهتموا بالرؤى وقايم ونايم عمال بيتكلم في الرؤى، ألا يهتموا بهذا الأمر كثيرا. يعني إيه؟ يعني بيقول لك الرؤية إما مبشرة وإما منذرة، أنت إن كانت طيبة فاحمد الله واشكر الله، وإن كانت مخوفة ففي أمور هقولها منها الاستعاذة بالله، ومنها التحول عن هذا الجنب، ومنها إن استطعت أن تقوم فتصلي ركعتين، ومنها تعوذ بالله من شر الشيطان وتدعو الله أن لا يصيبك شيء من هذا المكروه، فإن هذا لا يصيبك بفضل الله سبحانه وتعالى. فهي إما منذرة فتجعلك تستعيذ بالله وتتوبع ما أنت فيه، وإما مبشرة بس. وما كان السلف يعتنون هذا الأمر، ولا رأينا كبار أهل العلم يعتنون بأمر الرؤى كالذي نراه الآن، فلا يكون ذلك إلا عند الفارغين البطالين، لأنهم إذا اهتموا بهذا كثيرا بمسألة الرؤى، لو إنسان تتبع الرؤى كل ما يشوف رؤية تليفون فصل الرؤية أو شوف جرنان أو شوف مجلة، شوف الشيخ ابن عثيمين بيقول لأنهم إذا اهتموا بهذا كثيرا لعب بهم الشيطان في منامهم، فيأتيه كل ليلة يريه رؤية تفزعه، ما خلاص بقى ملعوبة للشيطان. رجل بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنا رأيت أن رأسي قد قطعت، ويعني جريت قدامي وأنا جريت وراه، رأسي تجري وأنا أجري ورا رأسي حد ما مسكتها وحطها تاني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني يبلغ بأحدكم يعني متابعة الشيطان إلى هذه الدرجة يكون ألعوبة للشيطان؟ لا يكن أحدكم ألعوبة للشيطان. وسأتي إن شاء الله بلفظ بنص الحديث كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عثيمين لعب الشيطان بهم في منامهم فيأتيه كل ليلة يريه رؤية تفزعه، لأن الشيطان يسر يعني وينبسط إذا أحزن هذا الإنسان وإذا أدخل عليه ما يفزعه، ثم يطلب بعد ذلك من يؤولها ومن يعبرها، والإعراض عن هذا أحسن بكثير. فإذا رأى ما يكرهه فلا يحاول أن يعبر هذا الذي رآه في المنام يكرهه، بل يدفل عن يساره ويستعذ بالله وينام على الجنب الآخر، أو يقوم فيتوضأ ويصلي كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتفل عن يساره والاستعاذة من الشيطان والاستعاذة من شر ما رأى، ولا يخبر بذلك أحد. الرؤية المكروهة لا ينبغي إعلانها ولا طلب تفسيرها أبدا. وقال الصحابة كنا نرى الرؤية فنمرض من أجلها، فلما حدثنا النبي بهذا الحديث أخبرنا صلى الله عليه وسلم بما يذهب هذا الأمر، يعني قال لا يتلاعب الشيطان بأحدكم، لا تترك نفسك فرصة للشيطان، إذا رأيت ما تكره فادفل عن يسارك واستعذ بالله لا يصبك شيء، لكن لا تكن ألعوبة للشيطان، إذا رأيت ما تكره فافعل هذا ولا يعني تحرص على ملاحظة الرؤى. هذا الكلام كان سؤال 205 او في اللقاء، لقاء الباب المفتوح، لقاءات الباب المفتوح 205 السؤال رقم 8 لابن عثيمين اللي حب يراجع المسألة. كذلك بنقول يا احباب، يمكن من اكثر الناس شدة في هذا الباب ان الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ اللي هو مفتي السعودية الان، اتكلم كلام شديد في هذا الباب، فذكر حفظه الله قال: اما المعبرون فالواجب عليهم تقوى الله والحذر من الخوض في هذا الباب بغير علم، فان تعبير الرؤى فتوى لقوله تعالى: يا ايها الملأ افتوني في رؤياي ان كنتم للرؤيا تعبرون. ومعلوم ان الفتوى بابها العلم لا الظن ولا التخرص. ثانيا، تأويل الرؤى ليس من العلم العام الذي يحسن نشره وعرضه في الفضائيات بين المسلمين ليصححوا اعتقاداتهم واعمالهم عليه، بل هي كما قال النبي: اما ان تكون مبشرة، وكذلك قال اهل العلم، واما ان تكون منذرة، وكما قال بعض السلف: الرؤيا تسر ولا تغر. كل امام مالك: رأيناك مع النبي والنبي يمسك بيدك. فضحك الامام مالك وقال: يعني بشركم الله بالخير، الرؤيا تسر ولا تغر، الرؤيا تسر ولا تغر. فقد يكون انسان مستقيم ويرى لها رؤيا حسنة كثيرة، كما قال رب تبارك وتعالى: الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياه الدنيا. قالوا البشرى في الحياه الدنيا للمتقين هي الرؤيا الصالحه، يراها الرجل لنفسه او ترى له. يبقى لا مانع ان الانسان يكون صالح وترى له مرائي عظيمه، لكنه يتحول بعد ذلك. فقال الامام مالك: يتسر ولا تغر، انا لا اتكل على الرؤيا واقول خلاص انا بقيت ولي، يبقى انا اعتمد عليها وبقت حجه على اني بقيت من الصالحين وارتكن. قال: شيء يبشر بالخير لكن ما اعتمدش عليه. ودي كلمه السلف: الرؤيا تسر ولا تغر. قال الشيخ عبد العزيز قال الشيخ: وان التوسع في باب التاويل للرؤى يعني في زمننا، حتى سمعنا انه يخصص لها في بعض القنوات الفضائيه مكانا. بالخطر هنا حصل اهو بقى، ان بعض القنوات الفضائيه تتخصص في برامج لتفسير الرؤى والاحلام زي ما بيقولوا، وكذلك على الهواتف وفي الصحف والمجلات والمنتديات العامه وغيرها، اماكن خاصه بالرؤى جذبا للناس واكلا لاموالهم بالباطل. كل هذا شر عظيم وتلاعب بهذا العلم، ده مش كلامي، ده كلام الشيخ عبد العزيز الذي هو جزء من النبوه. قيل الامام مالك: ايعبر الرؤى كل احد؟ قال: أبو النبوة يلعب، إنها جزء من أجزاء النبوة. في بعض الروايات النبوة 70 جزء والرؤية جزء منها، وفي بعض الروايات إنها 46 جزء والرؤية جزء منها. قال مالك: لا يعبر الرؤية إلا من يحسنها، فإن رأى خيرا أخبر، وإن رأى مكروها فليقل خيرا أو ليصمت، إن رأى مكروها فليقل خيرا أو إيه أو ليصمت. كذلك قال الشيخ عبد العزيز قال الشيخ: فيجب على المسلمين، اسمع بقى الكلام بقى، فيجب على المسلمين التعاون على منع هذا كله حسب استطاعتهم والتصدي له. كل هذه الصور في تفسير الرؤى بغير علم والشروط التي ذكرتها من قبل يجب ان نتصدى له، ويجب على ولاة الامور السعي في غلق هذا الباب، لانه باب شر وذريعه للتخرص والاستعانه بالجن وجر المسلمين الى الكهانه والسؤال عن المغيبات زيادة على ما فيها من مضار لا تخفى، يعني لا تخفي، لا يخفى ضررها من احداث نزاعات وشقاقات وتفريق بين المرء وزوجه بسبب الرؤى. بعض اللي بيفسروا المنامات، واحد قاعد جنب اخته، فبتقول له: انا شفت كذا يا عم الشيخ. فقال: أمتزوجة انت؟ قالت: لا، ما زلت بكر. قال: خلاص اقفل البتاع التليفون وانا اكلمه. قال: هذه الرؤيا لا تراها امراه الا وتكون ثيب. تصور بقى لما يكون احد واحد جنب اخته كده، ويجي ايه يتصل عشان يفسر رؤيا، وبعدين يجي اللي بيعبر يقول لهم: الرؤيا دي لا يمكن واحده بكر ابدا تكون، وهي لسه بنت بنوت ما اتجوزتش. ايه اللي يحصل؟ هل تتخيل هذا الامر؟ كم فرقت الشيخ عبد العزيز بيتكلم كلام والله ممتاز، كم فرقت بين الرجل وزوجته، وكم فرقت احداثت نزاعات بين الاقارب. كل هذا بدعوى ان ما يقوله المعبر في تاويل الرؤى صحيح. يقول له: انت معاك عدو، العدو ده اخوك شقيقك او ابن امك وابوك في بطن واحده. يقول: اه ايوه، ده كان بيبص لي، ده كان بيكلمني، ايوه، ده ما اتصلش بيا، ده ما عملش. وتزيد المساله من الشقاقات والحرب بسبب تفسير بعض الايه بعض الرؤى. طب شوف هذا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
استاذ نور.
السلام عليكم. طيب نكمل. اذا قال الشيخ عبد العزيز الشيخ: كل هذا بدعوى من تفريق الرجل عن اقاربه واصدقائه واهله، بدعوى ان ما يقوله المعبر هو تاويل للرؤيه، فيؤخذ على انه حق محض لا جدال فيه وتبنى عليه الظنون، وهذا من ابطل الباطل. كيف وصديق هذه الامه؟ يعني الشيخ بيقول ازاي دولت احنا صدقنا تفسيرهم للرؤى يعني مباشره، صديق الامه الاول بل خير البشر بعد الانبياء والمرسلين لما عبر رؤيا قال له النبي: اصبت بعضا واخطات بعضا. يعني حتى صديق الامه ابو بكر الصديق ما سلمت له، يعني ما سلم له التفسير جميعا. طب شفت اتصال. السلام عليكم.
عليك السلام ورحمه
الله. شيخ محمد من القاهره. السلام عليكم.
عليك السلام ورحمه الله.
اهلا حبيبي اتفضل.
ازيك يا شيخنا؟
الله يسلم عمرك.
موضوع الرؤيه ده يعني ربنا يجزيك خير، انت اتكلمت فيه.
الله يخليك.
كتير من الناس بيجوا على القنوات الفضائيه.
ايوه.
بيفسروا فعلا احلام من الشيطان وبيستدلوا بايات من القران مش واضح.
ايوه.
طبعا الجن بيجيب احلام في المنام كالكلاب والقطط والميتين، حد بيجري وراك، واحد بيقعد مكان عالي،
صح.
الحاجات دي كلها بتبقى من الشيطان. فهو الشيخ اللي بيجي وللاسف بتبقى قدامه واحده متبرجه بيفسر، بيجيب ايات من القران بيحطها في موضع غير موضحها. فيا ريت فعلا نحارب البدع او الخرافات اللي بتيجي دي نتيجه ايه؟ ان المسلمين الجاهل للاسف بيصدقوهم.
نعم.
ويتصل بهم بالتليفونات ان عايز تتجوز شاف كذا، وان عايز يتجوز شاف كذا. فعلا الحاجات ديت منتشره كتير قوي على القنوات الفضائيه.
صح.
والواحد بيبقى قاعد يعني اتمنى ان التليفون يجمع معايا عشان
موجوده في المجلات والجرايد وموجوده في الانترنت مواقع خاصه لتفسير الرؤى. الدجل اصله بقى خلاص يعني بقى له الوان وله شعب كثيره. بشكرك استاذ محمد يعني على هذه المداخله الجميله. سؤال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
السلام عليكم. اتفضلي يا استاذ. مرحبا يا سهلا. اتفضلي.
ربنا يكسر امثالك يا شيخ يا رب.
الله يحفظك. اتفضلي.
لو سمحت يا شيخ كنت عايزه اقول لحضرتك يعني ان والدتي متطلقه طبعا من بابا، هو رمى عليها ايمانات متفرقه.
نعم.
مرة من 15 سنة ومرة تانية تقريبا من سنتين ثلاثة كده.
نعم.
ومرة تانية برضو هي اتصلت بحضرتك قبل كده وقالت لك اللي هو قال لها ان هي قالت لك ان كنت راجل بتقول لجوزها يعني ان كنت راجل يبقى طلقني. فقال لها انت طالق وكده.
اه.
فهو حب ان هو يثبت ان هو راجل فطلقها، فعايز اعرف الحكم ده في ايه. غير كده ممكن حضرتك تقول لي يعني هو لما اتكلمت مع بابا وقلت له الوضع كذا كذا واحنا كلمنا الشيخ وكده يعني، فقال لي انا الايمان اللي انا وانا متعصب طبعا فما بيحسبش. فعايزه اعرف ايه الحكم وكده. بقول انا مش مقتنع كمان يعني بالكلام دوت ان انا يعني قلت ان انت طالق او كده. غير كده طبعا احنا عندنا اولاد كتير طبعا واطفال، فهي طبعا الشقه باسمها وهو ساكن في هو برده في شقه تانية جنبنا برده.
طيب حاضر.
فهو ساكن فيها، هل لو اتطلقت ينفع ان هو طبعا ان هي تعيش طبعا كده في الشقه بتاعتها، بس على علم ان هما بيتكلموا مع بعض زي اخوان وكده وعلى طول، بس هي متحجبه طبعا وملتزمه وكده يعني. طيب. فيا ريت تجاوبني حضرتك.
الله يبارك فيك.
غير كده سؤال تاني معلش. انا جوزي حلف عليا برضو ان انا لو قلعت النقاب اطلقها بالثلاثه. فقلعته يعني قلعته بحيث ان هو اصلا ما فيش خلف وكده وهو ناوي يطلقني وكده يعني ما فيش خلف فقلعته. فعايزه اعرف برضو ايه الحكم برضو في كده معلش.
طيب هو باختصار عشان ده مش موضوعنا، طالما الطلقه الاولى وقعت بيقين وردها والثانيه وقعت بيقين وردها والثالثه نقول هنا حالته كانت شكلها ايه؟ هي اظن ان كانت سالتني وقالت ان هو كان قاعد يعني مستريح جدا وهادئ جدا وانا طلبت منه الطلاق فقال لي انت طالق. فطالما لم يغلبه الغضب ولم يعني يكن خارج حالته الطبيعيه بل كان قاعد مستريح ومتذكر وفاهم وواعي لكل ما يقول فالطلاق واقع. دي مش عايزه يعني ما فيهاش قولان.
حته ان هو يبقى يعني يقول لك ما انا كنت زعلان او كنت غضبان، ما هو طبعا اللي بيطلق يعني هيكون قاعد بيطلق وهو يعني، فاي الغضب في غضب يكون معه اغلاق لا طلاق في اغلاق، يعني بحيث مش فاهمه بيقول ايه، زيه زي المجنون يحلف يقول لك والله ما انا فاكره قلت ايه، والله العظيم ما اعرفش طلعت مني ازاي، انا غصب عني الكلمه طلعت مني كده، ده اللي ما يقعش. لكن واحد بيقول لها بتقول له يعني انت عايز طلاقي؟ اه طب كده خلاص، اه طب البعيد كذا، يلا خلاص ده طلاق، ما فيش قولين بقى، خلاص انتهت المساله. واحد بقى يقول لك ده كانت في طهر من جامعه في حته مساله ان هي طلاق في حيض وكلام زي كده، راي الجمهور ان ده طلاق واقع حتى لو في طهر جماعه فيه او في الحيض، ده باختصار بقى الموضوع الاولاني. اما قال لها لو انت السؤال بقى الثاني، لو انت قلعت النقاب على الطلاق تكوني كذا، خلاص ده يعتبر ايه؟ ان هو الطلاق فهو طلاق، ترجع لنيتي كلمه على الطلاق دي ترجع لنيتي، ان هو الطلاق فهو طلاق، كونهم ثلاثه هيتحسب بواحده، يبقى على الطلاق بالثلاثه او كذا يبقى يتحسب واحده، كذلك الطلاق المعلق، الطلاق المعلق كذلك ان هو طلاق يبقى طلاق. قال لها ان فعلت كذا فانت كذا، وكان هو طلاق يبقى طلاق، ان هو التهديد يبقى ايه؟ في كفاره يمين، يبقى ليس بطلاق، انما يعني يجزئ فيه كفاره يمين ولا يحسب طلاق، ده ان كان ايه؟ ان كان نوى التهديد. ولو قال لها لو انت قلعت النقاب تبقي على الطلاق الوطني النقاب تبقي كذا، المساله بقى واضحه زي الشمس، او ان كان يقصد الحث على لبس النقاب ولا ينوي التطليق ففيه كفاره يمين وليس بطلاق، لكن ان هو طلاق يبقى طلقه واحده باختصار. طب شوف اتصال. السلام عليكم. الاستاذه فاطمه من ايطاليا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام استاذه فاطمه، اهلا وسهلا. السلام عليكم، احنا معاك.
السلام عليكم. اريد ان اسال سؤال يا شيخ.
تفضلي.
معذره، هو خارج على موضوع الحلقه.
تفضلي. نعم.
اريد ان اسال، انا متزوجه الان 6 سنوات ولم نرزق انا وزوجي بذريه، والاطباء هنا في ايطاليا نصحونا بان بعمليه الحقن المجهري. والمستشفيات التي توجد هنا بالقرب او بعيده على المسكن عندنا هنا، هي بعيده بساعتين او ساعه من الطريق، ولكن هذه المستشفيات كلها يعمل فيها اطباء اخصائيين في امراض التوليد والنساء.
نعم.
إيطاليين وهما رجال، هل يمكن أريد نصيحة يا شيخ، هل أستطيع أن هذه العملية أن أعملها مع ذلك الأطباء رجال، أم بماذا تنصحني يا شيخ؟
نعم
يا شيخ، لأن لا يوجد هنا نساء. جزاكم الله خيرا.
نعم
جزاكم الله خيرا.
الله يديك الصحة أستاذة فاطمة. طبعا واضح المسألة ان حاجه الانسان الى الولد دي مساله غريزيه، وتعتبر كذلك بالنسبه للانسان ضروره من ضروريات، ضروره من ضروريات ان يكون له ولد، ان يكون له ذريه. فاذا كان تحصيل الولد لا يتم الا بعمليه الحقن المجهري، وكان القائمون عليها من الرجال، فيباح حينئذ الكشف عند هؤلاء الرجال والمعالجه عندهم او القيام بعمليه الحقن المجهري هذه إذا كان لا يتوفر لديها نساء يقومن بهذا الأمر، فتلك ضرورة يباح لها من أجلها الكشف عند الرجال، ويعني مزاولة العلاج على أيدي هؤلاء الأطباء، فمزاولة العلاج عند الرجال عند الضرورة جائزة. نعم. السلام عليكم. ده أيمن صلح. مش معقول.
عليكم.
عليكم السلام حبيبي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ دلال،
ايه الجمال ده يا ابني؟
والله يبارك الله فيك.
انت اخبارك ايه؟
والله الحمد لله رب العالمين، وانت وحشني.
انا مش مصدق.
لا طبعا لازم تصدق، لان انت موضوعاتك تصح اللي ما يصحش.
الله يبارك في عمرك.
وبصراحة بتسبقني في الحاجات دي، لان انا كنت عامل اعداد للرد على القنوات اللي بدأت تعيش الناس في الاحلام والاوهام.
ما لما انت متخصص، انت هتقول لي
وما شاء الله ما شاء الله الحلقه من اولها، ساعه ما قلت هتبقى فيها مشاكل وانا قلت ما اقعد لان انا عارفك.
طب خلاص هعرف ازاي صحيك يا ايمن.
وبالنسبه للرؤى والاحلام، في رؤيه خطيره يمكن انا حكيتها لحضرتك مره، سمعتها من احد الناس.
سمعت ايه يا ايمن؟
رؤيه خطيره جدا، هي في اخت اتصلت على الهواء لاحد الناس، وكان برضه من خلال خط الاحلام والاوهام الموجود. وبيسالوه بيقولوا له يعني انت رايت رؤيا، واحد من الناس كان بيقول رايت رؤيا، ده اخ بيسال، رايت رؤيا أن هناك في قلب بيتي ساقية تخرج دما بتخرج دم. فقال له زوجتك بتخونك.
أعوذ بالله.
وهذا كان إشكال كبير جدا حدث في هذا البيت. وكل أخ فاضل للأسف
وهي بريئة
طبعا يعني سبحان الله.
وعلى الملأ
كيف يبني هذا الأمر على مجرد رؤية وحل مثل
بس.
وبعدين كم من أخ فاضل رأى مثل هذه الرؤية لكنه عمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يحدث بها. أكيد هيفكر في المسألة كتير جدا ويفضل يبص للزوجة الطاهرة الفاضلة من خلال هذه التي يعني الإشكاليات التي نراها من خلال الرؤى والأحلام والخطوط التي تعيش الناس في الأوهام هي مسألة فلوس يا مولانا.
نعم استاذ.
وبعدين انا هسيبك بقى لان انا عاوز اسمع بقيه الحلقه يا ترى ايه اللي في ان شاء الله في عند الشيخ جلال اللي دايما ان شاء الله اسال الله جل وعلا ان يعطيك من هذا الاسم النصيب الاعظم في الدنيا والاخره يا رب العالمين.
تسلم الله يخليك يا
اخي ايمن. ومش عاوز اطول على
والله يعني انا بعتبره تاج ونوط شرف علق على صدري النهارده ان الداعيه الكبير واخونا الفاضل الشيخ ايمن صيدح يعني الصديق الوفي والاخ النبيل يتصل لهذا الاتصال. انت اسعدتني يا ايمن ربنا يسعدك ويبارك لك يا ابا محمود.
معاك حاجه بعد ذلك خالص ان شاء الله ربنا.
ومعاذ ان شاء الله. طيب شكرا شيخ ايمن جزاك الله خير.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يبقى احباب فتنه المعبرين ان هم راحوا يبحثوا عن الوسائل المعاصره الان. خلي بالكم في ساعات واحد يقول لك ايه انا هعمل حاجه أكسر بها الدنيا. كسر بها الدنيا دي إيه؟ إنه يشوف الوسائل المعاصرة السوق عايز إيه؟ السوق عايز إيه؟ وهي المفروض هي تتنطق السوق عايز إيه؟ لكن بالفعل هو السوق عايز إيه؟ فبيبدأ لقوا إن استغلال بقى القنوات والضحك على الناس. كلمنا عن حلمك، كلمنا عن مرائيك، كلمنا عن رؤياك، كلمنا عن كذا. طب أنا مش عايز أكلمك، أهو كلمني. ها؟ كلمني وعلمني، الشاهد. فبيروحوا بقى يبحثوا عن الوسائل المعاصرة لنشر طيب نشوف اتصال ده وبعدين نشوف النشر بعد كده. السلام عليكم. اتصلت قطع. طيب معلش الظاهر السلك بتاعكم عايز يتربط يا محمد يا بطريق النهارده كل اتصالات عماله بتقطع. ماشي يا حبيبي اللهم اربط يعني سلوكنا. بنقول يا احباب ان من كان عالما بالرؤية فإنه يعلم أن التعبير يختلف من شخص إلى شخص، ويشترط لصحة التعبير معرفة المعبر به، لازم يكون عنده علم، ورؤيته كذلك للمعبر له، فإن لذلك دور كبير في صحة التعبير. إما كنتش عارف مين ده أصله إيه، إيه ثقافته، إيه وضعه الاجتماعي بالتفصيل، لا يمكن تستطيع تفسير الرؤية. ما تحتاجليش بكلام النبي، النبي صلى الله عليه وسلم الواحد وانت تستني ليه ما قعدش ابو بكر يفسر الرؤى زي ما قلت لكم قبل كده وهو الرجل الثاني بعد الانبياء مباشره وشهد له النبي انه اصاب في بعض جوانب الرؤيا واخطا في بعض. ليه ما قعدش عمر بن الخطاب المحدث الملهم؟ قد كان في من قبلكم محدثون اي ملهمون فان يكن في هذه الامه فهو عمر. ليه ما قعدش عمر وهو المحدث الملهم صاحب الموافقات مع القران، صاحب الموافقات في الخمر، صاحب الموافقات في أسرى بدر، وصاحب الموافقات في الحجاب، وصاحب الموافقات عديدة حتى في موقف اسمه ذات عرق اللي هو بتاع العراق وإيران والمسائل دي اللي أشار إليه عمر بن الخطاب، أشار إليه وقد أشار إليه النبي من قبل، يعني هو ماشي مع الوحي خطوة بخطوة. فلماذا لم يتصدر عمر ويقول لهم تعالوا نفسر لكم المنامات، تعالوا نفسر لكم الأحلام، لأن ده أمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. طب شوف اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مرحبا أستاذنا.
ربنا يبارك فيك يا شيخ.
الله يسلمك.
جزاك الله خيرا على موضوع الحلقه يعني.
ربنا يبارك في عمرك.
طب انا لو انا شفت رؤيه طيبه اكلم مين من الشيوخ او كده بحيث هو يفسرها لي او كده؟
لو شفت رؤيه طيبه يعني انت تستبشر في نفسك.
نعم.
وتحمد الله.
نعم.
واخد بال ساعتك؟
نعم.
ان صادفت ده بقى احنا قاعدين الفرق ما بيننا. ان صادفت رجلا صالحا تعرف تقواه فبصها اليه، احكي له انا شفت كذا. وان رايت رؤيه تكرهها او تميزها. هقول لك دلوقتي ايه الفرق ما بين الرؤيه وما بين المنام اللي فيه تخليط وما بين لعب الشيطان. فان كنت من نفسك حديث نفس مشغول بحاجه، يعني مثلا اخ عايز نايم مثلا وهو جعان
ويقول لك الجعان ينام يحلم بسوء العيش مثلا. هو لقى نفسه كده بسم الله ما شاء الله بفوق مفتوح وعمال بياكل من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا وكل الحراس ماتوا وهو بسم الله ما شاء الله نزل اكل مثلا. يجي يقول لي والله شفت الشيخ عم ان مثلا دخلت في فندق والحراس كلهم ميتين وبعدين لقيت الاكل كتير ولقيت مش عارف ايه, يبقى تفسير رؤيه. اقول له تفسير رؤيه ده انت اصلا يعني جعان, فجعان يحلم بسوء العيش, فانت حلمت بالبوفيه المفتوح لانك انت نايم وبطنك عماله بت يعني. فالشاهد يا احباب في فرق ما بين حديث النفس والامر المشغول يشغل به الانسان ثم ينام وهو مشغول بهذا الامر فارى, والفرق ما بين اللي هي حاجات مقطعه ملخبطه حاجات بتخش في حاجات دي بقى تلبسات الشيطان بقى اللي هي الاخلاط. ها اه زي ما الملك لما جه في عهد يوسف عليه السلام وقص عليهم رؤياه فهم قالوا اخلاط احلام وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين. فاللي هي وقال الملك اني ارى سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخرى يابسات يا ايها الملأ افتوني في رؤياي ان كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا اضغاث احلام يعني اخلاط احلام. قالوا اضغاث احلام وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين. فهم فكروها ان هي اخلاط, قالوا لا ده متفسره, ده كل واحده ومتفسره. المخرج بتاعنا بيقول خمس دقائق. طب انا بقى هقول بسرعه الفرق ما بين المنامات وما بين الرؤى عشان خاطر ايه, عشان خاطر نستفيد منها ان شاء الله. بنقول يا احباب قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا راى احدكم رؤيا فليحدث بها الا ناصحا او عالما. شرط النبي يكون بحب لك او يكون عالم بتفسير الرؤى ومشهود له بالتقوى. وقال صلى الله عليه وسلم وإن رأى ما يكره فليدفل عن يساره ثلاثا ولا يتعوذ بالله من شر الشيطان وشرها ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره. إذا عمل إيه؟ تفل عن يساره ثلاثا, تعوذ بالله من شر الشيطان وتعوذ بالله من شر هذا المنام أو هذا الحلم ولا يحدث بها أحد فإنها لن تضره إن شاء الله. وزاد مسلم وليتحول عن جنبه الذي كان عليه يعني للجنب الثاني. طب هقول بسرعة التفريق بقى ما بين الإيه ما بين دية ودي. طبعا هنقول اولا جاءت السنة تجاه الرؤى باشياء ان كانت مما يكره فاول حاجة التعوذ بالله من شر ما رأى, التاني التعوذ بالله من شر الشيطان, التالت التفل عن يساره يعني تفل كده الرذاذ كده عن يساره. طبعا بقى واحد يكون مثلا يعني بجواره زوجته وعن يساره فهو طبعا بقى يقول لا شفت منام تفوت فوق, لا ما ينفعش لا ما ينفعش, انما هو تفل مش بصق, تفل يعني رذاذ كده مش فرصه بقى واخد بالك. يقول لها السنه بتقول كده لا, وقال لا يحدث بها احدا ولا يطلب تفسيرها من احد ان كانت مكروهه, لا يتكلم ولا يطلب من حد يعبرها ولا حتى يقول له ده في واحد كذا, لا ما يطلبش تفسيرها. لان في بعض الاحاديث حسنها الالباني ان الرؤيا على جناح طائر يعني كانها زي رجل الطائر كده, يوشك ايه اذا فسرت ان تقع زي ما الطائر كل شويه بيرفع رجله وينزل رجله. النوع الثاني من الرؤى ما يحدث به المرء نفسه في يقظته زي ما قلت مشغول بتجاره ولا بسفر ولا بقضيه من القضايا فيرى ما شغل به في النهار. النوع الثالث من الرؤى الرؤيا الصادقه بقى, يبقى في واحده من الشيطان واحده من حديث نفس والثانيه رؤى صادقه. اذا راى احدكم, قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا راى احدكم رؤيا يحبها فانما هي من الله فليحمد الله عليها وليحدث بها ان كانت طيبه ولا يخبر بها الا من يحب. دي الزياده بتاعت مسلم بتاع البخاري فليحمد الله وليحدث بها, ومسلم شرط يحدث بها من يحب. وجاء عند عبد ابن عبد البر انه يطلب تفسيرها يعني عند من يفهم في التفسير. من علامات أضغاث الأحلام والرؤى الفاسدة أنه يرى مناظر متناقضة ومتداخلة لا يعرف أولها من آخرها, أو يكون مريض فيرى ما يوافق مرضه, أو يرى مستحيلات لا يمكن أن تقع, مثلا يلاقي نفسه طلع له مثلا فرع شجرة مثلا على رأسه, يعني دي اسمها مستحيلات دي ما يفسرش بيه, أو يرى ما تحدث به نفسه في اليقظة فتلك أضغاث أحلام. أما الرؤية الصادقة فمن علاماتها أن ينتفي جميع العلامات التي في الرؤى الفاسدة, وأن يكون الرأي معروفا بالصدق, الرؤيا الصادقة بتيجي للصادقين، ممكن تيجي لواحد من الكفرة مثلا بيبقى نادر، لكن الأصل أن الرؤيا الصادقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، يعني من صدق في حديثه هو أحرى الناس وأجدر الناس بالرؤيا الصادقة. فصدق الرؤيا مرتبط بصدق الإيه؟ بصدق اليقظة. كذلك نقول يا أحباب من علامة الرؤيا الصادقة أنه يعرف أولها من آخرها فلا تكون متقطعة بل مترابطة. من علامتها كذلك أن تكون تبشيرا بالثواب على طاعة الله أو تحذيرا من معصية. الرؤيا الصالحة قد تكون واضحة لا تحتاج إلى تأويل، كما رأى إبراهيم عليه السلام أنه يذبح ولده إسماعيل في المنام، وقد تكون خافية برموز تحتاج إلى تعبير كرؤيا صاحبي السجن مع يوسف، وكذلك رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم السلم في سيفه وأنه يذبح بقر بين يديه صلى الله عليه وسلم. الناس والرؤى، المتتبع لأحوال الناس يرى أخطاء فاضحة تجاه الرؤى وجهلا بالسنة، والأولى انشغال الناس، يعني نرى انشغال الناس بهذه الرؤى والأولى ترك ذلك وصرف الأوقات في العمل وترك هذه المسائل لله تبارك وتعالى. والشاهد على ذلك أن واقع الناس الآن أكثر أوقاتهم في البحث عن المعبرين وعن الرؤى وعن برامج الأحلام والأوهام، والحق وسط بين طرفي نقيض. طيب إن قال إنسان كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يسأل أصحابه من رأى منكم رؤيا نقول هذا رسول الله فلا يقاس عليه أحد، ولذلك لم يثبت أن أحد من الخلفاء الراشدين ولا من بعده ولا من العلماء المعتبرين اهتم بهذا الأمر أو تصدر لتفسير المنامات. حتى ابن سيرين كان يقابل في الطريق، ما كانش عامل له مجلس وعامل له برنامج وبيطلع في الفضائيات يقول لي كلمني كلمني. طب اقول لك ايه، هو المخرج عمال بيستعجلني الله يسامحك، لكن هنختم بقى ايه عشان خاطر يعني احتراما للوقت. ولم ابلغ من ذلك الحديث مبلغا، ربما كان لنا وصلا بموضوع الرؤى والمنامات في حديث اخر وربما كان غيره، فنسأل الرب تبارك وتعالى ان يوفقنا الى ما يحبه ويرضاه. انا بشكر جميع السادة المشاهدين المتصلين وغير المتصلين، وعلى امل اللقاء بكم في تدبر اثر التنزيل. استودعكم الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
الرحمة منهج وتأصيل وتدبر أسرار التنزيل، لا نقبل أمرا